بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو عنوان الدرس الماضي؟ الحوض. نعم، تكلمنا في الحوض عن مسائل عدة، فمما بيناه في الدرس الماضي وتطرقنا إليه هو تعريف الحوض وبيان درجة الأحاديث الواردة في ذلك وعناية العلماء بالتصنيف في مسائل الحوض، ثم تطرقنا إلى الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وما أورد عليه من إرادات، ثم أيضا بيان بعض المسائل المتعلقة به من عدد الأواني وصفة رائحته إلى آخر ذلك. فما هو تعريف الحوض؟ رفع صوت الأسماء. أنت جمعت بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، صح ولا لا؟ جميل. وفي الشرع صح كلامه؟ غلط؟ شو الصح؟ سمعت؟ ما ذكرت عدد. طيب، ما هو التعريف الدقيق للحوض ياسر؟ ما حضرت انت؟ وينك؟ جاسم، هذا التعريف كتاب عن انتهاء الشيء، وعلى الأشياء الثانية ما يستوي شيء يا شباب. تفضل.
وحول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى له واشربه السائلين على منه.
شو رأيك؟ تعريف دقيق؟ ما تدري؟ شو رأيكم أنا جاوب على الأسئلة؟ أبو إبراهيم. نعم، والماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحوض النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم سطر جاسم؟ كم سطر تعريف؟ كم سطر؟ ولا سطر واحد، بعد نص سطر. طيب، ما درجة الأحاديث الواردة في الكوثر؟ وين عبد الهادي؟ نعم، متواترة. كيف؟ طيب، من نص على تواترها؟ متأكد؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر على ماذا؟ على الحوض. فهل استدلاله صحيح أم لا؟ استدلاله فيه نظر. طيب، ما وجه ذلك النظر أو عدم الصحة؟ أن الكوثر جزء من الحوض، صحيح الكلام هذا؟ مش صحيح؟ شو الصحيح؟ الحوض إيش؟ الكوثر إيش؟ الكوثر شيء ثاني. كيف يعني؟ واضح هذه، لا بد تكون جريء في الإجابة. بارك الله فيك، تكلم كلام عن الجي. ارفع صوتك بعد. الكوثر نهر في الجنة، والحوض والحوض موجود في عرصات القيامة. طيب، هذا أول رد على هذا الاستدلال. أمر آخر كان حاضر جاسم عطنا جزاك الله خير. يلا ما سألناك. الحوض جزء من الكوثر، والكوثر جزء من الحوض، هذا يكون العكس. الحوض جزء من الكوثر. طيب، أيضا والله سمعت الأشرطة ولا ما سمعت؟ وليد طيب ذكروا هذا. وجه ثالث الكوث عام ليس خاص، عفوا الحوض. نعم، أن الحوض لكل نبي، أما الكوثر فهو ماذا؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما صفة ماء الكوثر؟ بس سألناك عن لون ماء. وفي طعمه يا ياسر أدري ما هذا البلد، هذا معروف. ما طعم ماء الكوثر؟ صفة طعمه. يقول الأخ كالعسل، صحيح؟ أحلى من العسل، فرق صح ولا لا؟ طيب، وفي رائحته عبد الهادي، وفي رائحته، رائحة ماء الكوثر، نعم؟ تسألني ولا تجاوب؟ لا، خلك جازم بارك الله فيك. جازم شو رأيك في كلامه؟ صحيح؟ يا أرفع صوتك أشوف، سمعني. أطيب من رائحة المسك. طيب، تطرقنا لبيان عدد الأواني، فما عدد أواني الحوض؟ تفضل. كعدد النجوم أو أكثر؟ إجابة واحدة هاي ولا إجابتين؟ أكثر من عدد النجوم. طيب، جاء في بعض الأحاديث أن يدعو كعدد نجوم السماء، صح؟ وجاء في بعض الأحاديث أكثر من عدد نجوم السماء، فهل هناك تعارض؟ وما جاوب العلماء عن هذا؟ شو اسمه هذا أخو جاسم؟ طيب، جاوب. في تعارض؟ ما في تعارض. طيب، هذا الجزء الأول من الجواب من السؤال صحيح. وشو الجواب عين؟ ما هو الجواب؟ شو قال العلماء؟ تحتاج مساعد؟ يملك مساعد؟ ما تبغى مساعد يا رجال؟ غير خلاص نحب نطلب مساعد. شو الجواب؟ طيب، ما قلنا انها محدودة، ما قلنا ان نجوم السماء محدودة، ما نعلم عددها، يعني هي محدودة لا شك في الواقع، لكن نحن كعلم بهذا العدد ما نعلم عدد نجوم السماء، لكن هي في الواقع محدودة، يعلم الله عز وجل كم عددها. شو الجواب؟ ظاهرها التعارض، لكن ايش متفقة في الدلالة، كيف؟ شو قال العلماء؟ موجود في الدفتر؟ سنت ايوه تقريب. شو تقريب؟ تقريب العدد. هذه ارفع صوت لو سمحت. الحديث على ظاهره، نعم، ما في كلام فيها. إشارة إلى ماذا؟ أيوة نعم حسنت. يقال في الجواب عن ذلك ماذا؟ أن هذا بيان لكثرة عدد الأواني، هذا ذكرناه عن القاضي عياض، ما أدري أنا ذكرت اسم القاضي أو لا، الله أعلم، لكن قال العلماء إشارة إلى بيان كثرة الأواني، كثرة أواني الحوض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد قال كعدد نجوم السماء أو أكثر، فهذا بيان لماذا؟ لأن الأواني الموجودة على الحوض كثيرة جدا. فهذا هو جواب العلماء عن هذه الروايات. طيب سؤال آخر أخير، أنتم راضين يعني عن الوضع الموجود؟ نحن إذا سرنا عن الطبيب ورأيناه يعني لا يجيد مهنته، لماذا تنطلق الألسن؟ بالذم، أليس كذلك؟ إذن يا شباب، يعني أهل الشريعة وطلبة العلم أولى بالمذاكرة والعناية والاهتمام، هذا شيء. الشيء الآخر، هذه الدروس ستنفعكم في المستقبل، لكن الآن الإدراك أو ضعف الإدراك الموجود بحكم صغر السن قد ما يكون متصور، لكن الإنسان إذا تقدمت به السن وزاد علمه ورسخت قدمه سيعلم فائدة هذه الدروس، لأن هذه أمور أمرنا الله عز وجل بتعلمها، والنبي عليه الصلاة والسلام تعب حتى يعني أوصل لنا هذا الخير، لكن نحن جاءنا هذا الأمر إيش؟ لقمة يعني هينة. ومن يتدبر ويتأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه قام ببيانها وبتوضيحها وبتفسيرها يعجب في الحقيقة. فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوم ببعض هذا الأمر، وهو حفظ هذه النصوص وتعلمها وتعليمها إلى غيرنا، فليس يعني التهاون بها والتساهل في شأنها بالأمر اليسير، فالإنسان يتعلم، والحمد لله المسؤوليات الملقاة على يعني عليكم يعني ليست كبيرة لله الحمد، مسؤولية النوم، مسؤولية الأكل، مسؤولية اللعب، طيب مسؤولية الدراسة، مسؤولية الجلوس مع الشباب، خمس مسؤوليات ما أظن أحد يتعداها يعني من غير متزوج طبعا، صح ولا لا؟ يعني ليس من الأمر يعني ما الوقت قصدي الذي عندكم كبير جدا، فاحرصوا يا شباب، فالوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني قطعه أشد من الموت، لأن الموت في الحقيقة يعني يقطعك عن الحياة الدنيا هذه فقط، أما إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. إذا ما اعتنى الإنسان، إذا لم يعتن الإنسان بصرف وقته في الخير فلا بد أن يصرفه إما في مباح أو محرم، والمباح غالبا ما يقود إلى محرم، فأعتنوا بارك الله فيكم، أعتنوا بارك الله فيكم. طيب درسنا اليوم إن شاء الله عن مسألة كذلك من مسائل اليوم الآخر، ألا وهي مسألة الجنة والنار. فما هي الجنة وما هي النار؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين من عباده، هذه هي الجنة. وأما النار فهي الدار التي أعدها للكافرين وتوعد عليها العصاة من المسلمين، هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين وتوعد عليها العصاة من المسلمين. هنا سؤال يا شباب، سؤال اختباري طبعا. قلنا في النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين وتوعد عليها العصاة من المسلمين، لماذا قلنا أعدها وقلنا هنا توعد؟ وليد نعم أحسنت. نعم قلنا هي الدار التي أعدها الله للكافرين لأن النار هي مآل الكافرين وهي مثواهم الذي لا يخرجون منه أبدا، وقلنا توعد عليها العصاة لأن العصاة من المسلمين متوعدون بدخول النار لكنهم تحت مشيئة الله عز وجل، فقد يدخل النار ويطهره الله عز وجل من المعاصي، وقد يغفر الله تبارك وتعالى له مباشرة فيدخل الجنة، فانتبهوا لمثل هذه الألفاظ. طيب المسألة الثانية، العلماء يذكرون الجنة والنار في مباحث الاعتقاد لأمور عديدة، أنها يعني الجنة والنار أنهما من جملة مسائل الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر معناه ماذا؟ هو الإيمان بكل ما يكون، هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله جل وعلا به، ومن ذلك الجنة والنار. إذن الأمر الأول ماذا يا شباب؟ إيش كتبتم؟ أنهما يعني الجنة والنار من جملة مسائل الإيمان باليوم الآخر. الأمر الثاني أو من ضمن الأسباب التي يتكلم من أجلها العلماء أو يدرج العلماء الجنة والنار في مسائل الاعتقاد، ظهور مقالات مخالفة للكتاب والسنة مما يجب على المسلم أن يعتقده في شأن الجنة والنار، ظهور مقالات مخالفة للكتاب والسنة مما يجب على المسلم أن يعتقده في شأن الجنة والنار. فالجنة والنار متعلقة بهما مسائل كثيرة جدا، وكثير من أهل الأهواء خالف أهل السنة في هذه المسائل، من مثل قولهم إن الجنة والنار لم تخلقان بعد، ومثل قولهم إن الجنة والنار سوف تفنيان وتزولان، هذه كلها مسائل مخالفة ومناقضة للكتاب والسنة، والمصنف رحمه الله دلل على ذلك كما سيأتي. ولأهمية هذه المسائل، يعني مسائل الجنة ومسائل النار، لأهمية هذه المسائل اعتنى العلماء كذلك بالتصنيف فيها وإفرادها بمؤلفات مستقلة. من أوسع المؤلفات في شأن الجنة وما يتعلق بها، من أوسع المؤلفات كتاب ابن القيم رحمه الله حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الكتاب تطرق لمسائل الجنة وخلقها وجميع ما يندرج أو يدخل فيها من أنواع النعيم وطيب ما أعد الله عز وجل لعباده المتقين، حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومن أوسع المؤلفات في النار ومسائلها وما يتعلق بها حسب علمي كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المسمى بالتخويف من النار والتعريف بدار البوار، هذا الكتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، الكتاب له طبعات كثيرة جدا، لكن هذا أفضل طبعاته الذي بتحقيق إياد القيسي، هذه أفضل طبعات هذا الكتاب. فحاول كل من ابن القيم وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى جمع شتات مسائل كل من الجنة والنار، وتكلموا على النصوص المتعلقة بهما، وأتوا على الجمع بين النصوص التي ظاهرها كذلك التعارض بما يريح الإنسان ويثلج صدره. والمسائل التي سنتدارسها إن شاء الله حسب ما ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى أو أربع مسائل، لا ثلاث مسائل. مسألة الأولى وجوب الإيمان بالجنة والنار، والمسألة الثانية معنى الإيمان بالجنة والنار، والمسألة الثالثة الدليل على وجود الجنة والنار، وكذلك الدليل على بقائهما وعدم فنائهما. هذه ثلاث مسائل. طيب نأتي الآن إلى المسألة الأولى، تفضل اقرأ.
ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى: فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية، وغيرها ما لا يحصى. في الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، وبعثك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء.
هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى وتدليل منه على وجوب الإيمان بالجنة والنار. ففي الآية الأولى الشاهد فيها قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، وقوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن النار معدة للكافرين ومهيئة لهم. ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره: وقد استدل كثير من أئمة أهل السنة من أئمة السنة عفوا وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى: أعدت، يعني أرصدت وهيئت، عند هذه الآية في تفسير سورة البقرة. وقوله عز وجل أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا بيان من الله عز وجل أن الجنة حق، وأنها مما ينبغي أن يقر به ويعتقد ثبوته ويصدق بوجوده. هذا خلاصة مدلول الآية على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال بالنسبة للأحاديث: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد، أنت الحق، إلى آخره. الشاهد فيها: والجنة حق، والنار حق، أي أنهما، يعني الجنة والنار، أنهما ثابتتان لا شك فيهما. هذا معنى حق، أنهما ثابتتان لا شك في ذلك، وأنهما مما ينبغي أن يصدق بهما ويعتقد ثبوتهما ويشهد بحقيقتهما. ونحو ذلك يقال في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: والجنة حق والنار حق، يعني وشهد، يعني أقر أن الجنة حق وشهد أن النار حق. قلنا شهد لماذا؟ لأن في بداية الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى، يعني وشهد وشهد وشهد، فهذا العامل متكرر. فهذا هو مدلول الآية الأولى ومدلول الحديثين. ممكن تعيد لو سمحت، تعيد ما بيناه بالنسبة للأحاديث، إيش الشاهد فيهما؟ هذا الشاهد، وجه الاستشهاد إيش من مقصود؟ إيش المعنى؟ أيوة، أنهما حق ثابتتان لا شك في وجودهما وفي حقيقتهما. طيب، وإيش الشاهد في الآية الأولى؟ إيش الشاهد في الآية الأولى؟ عدة الكافرين. ماذا قال ابن كثير؟ أحسن. وإيش الشاهد بالنسبة للجنة جاسم؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإيش وجه الاستشهاد يا ياسر؟ ما فتك؟ ماذا قلنا في الآية طيب؟ إيش فهمت وحفظت؟ إخبار من الله عز وجل بالجنة، وأن هذا مما ينبغي أن يصدق به ويعتقد ثبوته. واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى باختصار. المسألة الثانية إيش قلنا؟ ما هي المسألة الثانية؟ ارفع صوتك. معنى الإيمان بالجنة والنار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ قال رحمه الله تعالى: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. إذن الإيمان بالجنة والنار يدخل فيهما أربعة أوجه أو أربعة أمور. فلو قيل لنا: ما معنى الإيمان بالجنة؟ لقلنا: ماذا معناه؟ التصديق الجازم بوجودها، وأنها مخلوقة الآن، وأنها باقية بإبقاء الله عز وجل لها لا تفنى ولا تزول أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه من النعيم. ولو قال لنا قائل: ما معنى الإيمان بالنار؟ لقلنا له: معناه التصديق الجازم بوجودها، وأنها مخلوقة الآن، وأنها باقية بإبقاء الله لها لا تفنى أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه النار من العذاب. هذه أربعة أمور فيها بيان أو تدخل في بيان معنى الجنة. واضح يا أخوة؟ واضح؟ مو واضح؟ شو اللي مو واضح؟ ها؟ اللي قلته ما فهمته. لو واحد قال لك: ما معنى الكرسي؟ ماذا تقول له؟ ها؟ الكرسي هو الشيء الذي يجلس عليه. طيب، كشيء تقريبي يعني. الآن قلت لك: الله عز وجل أخبرنا عن الجنة وأمرنا بالإيمان بالجنة، ما معنى ذلك؟ شو المقصود؟ أن الجنة موجودة، لأن الإيمان معناه الإقرار والتصديق الجازم، واضح؟ أن نؤمن بأن هذه الجنة موجودة، وأن هذه النار التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنها موجودة الآن. طيب، هذا واحد. اثنين، أننا نؤمن أن الجنة مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة. متأكد؟ من هو الخالق لها؟ الله عز وجل. نؤمن كذلك أن النار مخلوقة، هذا رقم كم؟ رقم اثنين. رقم ثلاثة، نؤمن أن الجنة باقية أبد الأبد، واضح؟ ما تفنى ولا تزول أبدا، واضح؟ وأن النار كذلك باقية. هذه الدنيا إيش؟ باقية ولا فانية؟ فانية، لكن الجنة باقية. عرفت الفرق؟ طيب، يدخل في الجنة، واضح؟ في معنى الإيمان بالجنة، يدخل في الجنة في معنى الإيمان بالنار كل ما أخبر الله عز وجل به عن النعيم الموجود في الجنة والعذاب الموجود في النار. ألم يخبرنا الله عز وجل بأن في الجنة حور عين؟ ألم يخبرنا الله عز وجل بأن في أهل الجنة خدم؟ ألم يخبرنا الله عز وجل بأن أهل الجنة يرون الله عز وجل؟ وألم يخبرنا الله عز وجل بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، واضح؟ كل ما أخبر الله عز وجل به عن النعيم الذي يحصل في الجنة يدخل في إيش؟ في الإيمان بالجنة، واضح؟ وكل ما أخبر الله عز وجل عنه من العذاب في النار يدخل في ماذا؟ في الإيمان بالنار، واضح؟ بارك الله فيك. طيب، هذه الآن هي مفردات الإيمان بالجنة وكذلك النار. لو قالنا قائل، ما هي الأدلة على ذلك؟ نحن ذكرنا. طيب، ما هي الأدلة على ذلك؟ ما هي الأدلة من القرآن ومن السنة على هذه الجزئيات أو على هذه النقاط؟ قبل هذا نذكر كلاما عاما من ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن كثير على توافر النصوص وعلى كثرتها التي تدل على هذه الأمور التي ذكرناها. فابن القيم رحمه الله تعالى بين في كتابه الآن في الذكر، ما اسمه؟ هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال رحمه الله في بداية الكتاب في الباب الأول، قال: الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. ثم قال رحمه الله: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك، يعني على اعتقاد أن الجنة موجودة، على اعتقاد ذلك وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأرواح. كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد 18 صفحة 421. قال رحمه الله تعالى مبينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة أن الجنة موجودة وما يندرج تحتها. قال: والجنة والنار موجودتان الآن، فالجنة معدة للمتقين والنار معدة للكافرين، كما نطق بذلك القرآن العظيم وتواتر ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين، المتمسكين بالعروة الوثقى وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة، خلافا لمن زعم أنهما لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة. وهذا القول قاله من لم يطلع على الأحاديث المتفق على صحتها وإخراجها في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره واشتهاره. هذا بيان مجمل من ابن القيم رحمه الله ومن ابن كثير رحمه الله على أن النصوص في هذه المسائل ماذا؟ كثيرة جدا، وأنها متواترة ولا لا؟ متواترة. الآن نتطرق لبعض هذه النصوص من الكتاب والسنة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول إخبار الله عز وجل أن الجنة والنار معدتان، يعني مهيئتان، يعني جاسم. معدتان شو يعني؟ يعني شو؟ جاهزة يعني موجودة، هذا معنى معدتان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إخبار الله عز وجل عن إخبار الله أن وأخبرنا تعالى أنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. إخبار الله عز وجل أنه أسكن آدم وزوجه قبل أكلهما من الشجرة، فلو لم تكن الجنة مخلوقة هل هذا الخبر يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا. طيب، الدليل الثالث إخبار الله تبارك وتعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فلو لم تكن النار مخلوقة هل يصح أن يقال أنهما يعرضان عليها؟ لا يصح ذلك، وأن هذا الكلام تعالى الله عن ذلك، وأنه ماذا؟ أنه يكون عبثا لا حقيقة له. هذا لازم قول من يقول إن النار لم تخلق الآن. دليل رابع، قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عبد الهادي، بين لنا وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الجنة والنار مخلوقتان. بين، ارفع صوت. أحسنت. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في النار. فلو لم تكن مخلوقة، يعني لو لم تكن النار موجودة الآن وكذلك الجنة مخلوقة الآن، هل يصح أن يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة؟ يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ أخونا متردد. يصح؟ ها؟ يصح. لا يصح؟ متأكد؟ متأكد؟ اجزم. متأكد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح أن يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة لو لم تكن الجنة إيش؟ مخلوقة، أليس كذلك؟ ولا يصح أن يقول: اطلعت في النار لو لم تكن النار الآن مخلوقة. طيب، الذي بعده، قال عليه الصلاة قال المصنف رحمه الله: وتقدم في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده تكملته بالغداة والعشي. هذا الحديث كالآية، كقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني، خلينا نكمل الحديث أول، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة يعني أقيموها في وقت البراد، يعني إذا برد الجو، وهذا يكون في صلاة الظهر. هذا يكون في صلاة الظهر، يعني في ذلك الوقت القديم وإلى عهد قريب أيضا قبل أن تظهر هذه الأجهزة المبردة. من السنة تأخير الصلاة إلى أن يبرد الجو ويصبح هادئا وتخف الحرارة، فقال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة، يعني أقيموها في وقت البراد، يعني إذا برد الجو. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني شدة الحر التي تحصل لنا في هذه الدنيا هي من فيح جهنم، يعني من شدة غليانها وقوة حرارتها واستعارها، هذا معنى من فيح جهنم. ولذلك على الإنسان أن يعتبر وأن يربط هذه الحرارة بتلك الحرارة الأخروية حتى تكون له راجعا عما حرم الله عز وجل. الشاهد يا إخوة هنا، لو لم تكن النار مخلوقة هل يصح عليه الصلاة والسلام أن يقول أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ ما يصح أن يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا إخبار من الله عز وجل بأمر، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر غيبي، وأن هذه الحرارة التي تحصل لنا في هذه الدنيا إنما هي جزء وبسبب يعني اشتداد النار واستعارها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام الدليل الذي بعده: اشتكت النار إلى ربها عز وجل، وهذه شكوى حقيقية لا تؤول، والحديث على ظاهره، كيف اشتكت الله أعلم، لكن إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، والنفس معروف يعني إخراج ما في الجوف، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فقال عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر، يعني بسبب ماذا؟ نفسها في وين؟ ها يا شباب، في الصيف سن. وأشد ما تجدون من الزمهرير بسبب نفسها في ماذا؟ في الشتاء، لأن من ضمن الطبقات التي هي من عذاب جهنم الزمهرير الذي أعده الله عز وجل لأهلها، والله على كل شيء قدير. في هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 19، يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. كيف استدللنا بهذا الحديث على أن النار مخلوقة الآن؟ ها ياسر، كيف؟ ما يصلح شغل مخرج ذاك الوقت. تحتاج معين؟ نعم أحسن. في قوله عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا بسبب ماذا؟ بسبب نفس الشتاء، نفسها في الشتاء ونفسها في الصيف. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا واضح إن شاء الله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. هذا اللي وراك شو اسمه؟ بعد إذنك طبعا. قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة والنار أرسل إلى عندك الكتاب؟ طيب اسمع هذه الآية: اذهب فانظر أحسن، اذهب فانظر إليها. في شاهدين، الشاهد الأول قوله لما خلق الله الجنة والنار، يعني لما فرغ جل وعلا من خلق الجنة ومن خلق النار، قال جبريل اذهب فانظر إليها. فلو لم تكن مخلوقة لم يصح أن يقول اذهب لجبريل، أن يقول لجبريل اذهب فانظر إليها، أليس كذلك؟ نعم. ولما صح أيضا أن يقول لو لم تكن الجنة مخلوقة أو النار مخلوقة، لم يصح أن يقول لما خلق الله الجنة والنار، لأن هذا الأسلوب يدل على ماذا؟ على الانتهاء من الشيء. واضح؟ اي نعم. قال المصنف: فقد عرضتا، يعني الجنة والنار، عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس. وهذا حديث في الصحيحين، وقد أشار المحقق رحمه الله في الحاشية إليه فقال، ذكر الحديث ثم في آخره قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا ورأيته. فلو لم تكن الجنة مخلوقة أو النار مخلوقة، هل يصح ويجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا رأيته حتى الجنة والنار؟ لم يصح ذلك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعرضت عليه ليلة الإسراء، يعني ليلة الإسراء دخل عليه الصلاة والسلام الجنة، وعرضت عليه الصلاة والسلام النار، ورأى ما في هذه من النعيم وتلك من العذاب. قال المصنف رحمه الله: وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، يعني الأحاديث كثيرة. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب ابن رجب وكتاب ابن القيم. طيب، سؤال يا جاسم: بعد هذه النصوص الكثيرة، ماذا نحكم على قول من يقول أن الجنة لم تخلق بعد، أو أن النار لم تخلق بعد؟ هل قوله موافق للسنة ولا مخالف؟ يعني أنه قول ماذا؟ مبتدع. واضح؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 143، قال رحمه الله: وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم. وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم. اسمحوا لنا طولنا عليكم، درس طويل شوي، نكمل ولا نقف؟ بقي سؤال واحد فيما يتعلق بهذه المسائل، 5 دقائق بقى نكمل، شو رايكم يا شباب؟ ابو بكر كمل، تاخذون بقوله؟ يقول ما شيء وقت، يقول باقي 5 دقائق. طيب وذا عزه؟ ترى الان البيان يعني المصنف رحمه الله كفانا حقيقه بيان مدلول الايات، يعني ما نحتاج الى نقول كثيره، ويعني اللهم الا في الحديث، يعني ممكن ان نقف وقفه يسيره جدا. انا رايي ان نمشي حتى تكون المسائل مترابطه احسن. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على بقائهما لا تثنيان ابدا؟ ذكرنا في السؤال الماضي ماذا الدليل على وجودهما، واضح؟ الآن نذكر الدليل على بقاء كل من الجنة والنار. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها: عطاء غير مجدود. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. بيّن المصنف بعد ذلك مدلول هذه الآيات وما تضمنته. قال رحمه الله: فأخبر تعالى بأبديتها بقوله ماذا؟ هاي شباب يرى بسرعة: خالدين فيها أبدا. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية أهلها حياة أهلها، هذا وين؟ وأبدية حياة أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أحسن، وعدم انقطاعها عنهم في قوله ماذا؟ عطاء غير مجدود، أحسن، وعدم خروجهم منها في قوله وما هم منها بمخرجين. واضح؟ واضح ولا في إشكال؟ طيب، قال مصنف وكذلك النار، وقال تعالى قال الله تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. ثم قام المصنف ببيانها فقال رحمه الله انتبهوا، فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن النار، أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، كما ذكر المصنف هنا على بيان الخلود، على خلود أهل النار ثلاث آيات، أليس كذلك؟ ثلاث آيات ذكر المصنف رحمه الله على خلود أهل النار، وهذا دليل على أن النار ماذا؟ باقية، لأن السؤال عن ماذا؟ على بقاء النار وبقاء الجنة وأنهما لا تفنيان أبدا، فإخباره عز وجل بالخلود دليل على البقاء وعدم الفناء. وذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث آيات كما قلت لكم في بيان الخلود، ثم قال رحمه الله فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم منها بمخرجين، فجاء المصنف الآن بماذا؟ بالدليل وبيانه، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءها فيها، ونفى فناءهم فيها بقوله، ونفى عفوا، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لآخره. هذه الآيات كلها تدل على ماذا عبد الهادي؟ على أن النار باقية أبد الآباد لا تفنى ولا تزول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني باقون مؤبدون، واضح؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزن، وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. هذا الحديث يا إخوة فيه دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله، وأن أهل الجنة باقون أبد الآباد في الجنة لا يموتون أبدا، وأن أهل النار كذلك باقون فيها لا يموتون أبدا. وهذا الحديث فيه فوائد حقيقة كثيرة، من هذه الفوائد أن أهل الجنة، أن أهل النار، أن أهل النار يكونون في رجاء وطلب، في رجاء وطلب من الخروج في النار، وأن اليأس لا ينقطع عنهم إلا بعد ذبح الموت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، وإن أهل النار يطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، وفي رواية للترمذي مستبشرين يرجون الشفاعة. فهذا الحديث يدل على أنهم يعني أهل النار كانوا في رجاء وفي تمن من خروج النار، لكن لا يحصل اليأس ولا ينقطع هذا الرجاء إلا متى؟ إلا بعد أن يذبح الموت، يتيقنون يقينا تاما على أنهم خالدون مخلدون في هذه النار. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله عند هذا في هذه المسألة: ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت، فحينئذ يقع منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الدرس، اسمحوا لنا على الإطالة، وفي فائدة تتعلق بالدرس أيضا ما انتهى الدرس، لكن انتهى ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله. هذه الفائدة يا إخوة، تكلمنا نحن عن الجنة وعن النار، وبينا أو أشرنا إلى ما في الجنة من العذاب على وجه الإجمال، وما في النار من العذاب على وجه الإجمال، وما في النار من وما في الجنة من النعيم على وجه الإجمال كذلك. لكن هذا الخير الذي هو نعيم الجنة لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، وكذلك النجاة من سخط الله عز وجل لا ينال إلا بالابتعاد عما حرم الله تبارك وتعالى. وأعظم أسباب ذلك سؤال الله الجنة وسؤاله النجاة من النار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 714 مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا. لاحظوا قوله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة. ومن الأدعية المشروعة والأذكار التي يستحب أن تقال يوميا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم، ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار: يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجر. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. وهذا الحديث صحيح، وهو من الأذكار أو الأدعية التي يشرع أن تقال يوميا، ليس في الصباح والمساء، إنما في يوم. قال عليه الصلاة والسلام: ما استجار عبد 7 مرات في يوم. واضح؟ والحديث الوارد على أنه في الصباح والمساء هذا حديث ضعيف لا يصح، وكذلك الذي يقال أنه بعد الفجر وبعد المغرب كذلك لا يصح. بعض الناس الآن إذا يواظبون على هذا يقول بعد صلاة الفجر 7 مرات: اللهم أجرني من النار، ويقول بعد صلاة ويقول كذلك: اللهم إني أسألك الجنة، وكذلك بعد صلاة ماذا؟ المغرب. واضح؟ فهذا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح هو هذا، أن يقول الإنسان في يوم، في أي لحظة وأي وقت من أوقات هذا اليوم، من بعد الفجر إلى غروب الشمس، يقول: اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، وأعوذ بك من النار كم؟ 7 مرات. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، واسمحوا لنا على الإطالة في أيش؟ نعم. هذا الحديث حديث طويل، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تخريج موسع في المجلد 6 من السلسلة الصحيحة برقم 2506. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 2506. ارجعوا إليه بارك الله فيكم. السائل: لقد قلت في الدرس الماضي عن طعم ورائحة ولون الحوض، وأنت الآن تسأل عن رائحة ولون الكوثر، هل ما ذكر صفات الكوثر أم للحوض؟ أنا اللي أذكر مثال في الدرس عن صفات ماذا؟ الكوثر؟ الحوض ولا الكوثر؟ أنا اللي أذكر عن صفات الحوض، لكن إن كان قلت الكوثر فهذا صدق لسان، هذا واحد. شيء ثاني، هناك صفات جاءت السنة مشتركة بين الحوض والكوثر، واضح؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.